من مبنى المؤتمر في قاعة المعبد في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر العام 81 بعد الماء من المؤتمر نصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة، حيث يختار المتكلمون من بين الرئاسات والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى في هذا القسم، هذه الجلسة ستقدمها جوقة من مدينة نورث أوغدن بيوتا. يتم تزويد هذا البث من خلال كخدمة عامة من خلال بونيفل ديستريبيوشن، وأي نسخ أو استخدام لهذا البرنامج من دون إذن خطي مسبق يعتبر اختراقا للقانون. الرئيس ديتر أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى سيقوم بإدارة هذه الجلسة.
يا أخوتي وأخواتي الأعزاء، نرحب بكم في الجلسة الثانية للمؤتمر العام الماء 81 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس سمونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا لكافة الحضور ولكافة من يشاركوننا أحداث هذا المؤتمر عبر التلفاز، الراديو أو الإنترنت، ولغيرهم ممن يشاهدون هذا المؤتمر في البراكز الأوتاد في كافة أنحاء العالم، حيث يبث المؤتمر عبر أجهزة الساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة الابتدائية من بليزنت جروف ونورث أوغدن في يوتا، بقيادة الأخت فانيا واتكنز بمصاحبة ليندا ماكريت على الأورغن. الجوقة ستفتتح هذه الجلسة بغناء الترنيمتين عناية الله اليومية وأنا أشكرك يا أبتي العزيز. ستقدم الصلاة الافتتاحية بعدها من قبل الشيخ وان يونكو من السبعين. عقب الصلاة ستغني الجوقة. العائلات يمكنها أن تكون مع بعضها إلى الأبد.
As I wash the rising sun, when the Our beloved Father in heaven.
أبونا السماوي الحبيب. نأتي إليك اليوم باتضاع وامتنان للبركات العديدة التي منحتنا إياها في حياتنا. نحن ممتنون كثيرا لك لأجل ابنك يسوع المسيح وأضحيته الكفارية، كما أننا ممتنون لاستعادة الإنجيل في هذا التدبير، وذلك كي تتمكن من أن توصل إلينا المعرفة والأمل والرؤية، كي نتمكن أن نعيش بصلاح إلى الأبد. نجتمع سوية في مبنى المؤتمرات هذا الجميل وفي أماكن مختلفة من العالم لنستمع إلى خادمك والذي سيتكلم اليوم. رجاء باركنا لنفتح قلوبنا لنستمع، ليس فقط من خلال الأذان بل من خلال القلوب، وكي نتعلم من شهادتنا وإيماننا كي نصبح أشخاصا أفضل. وخصوصا نحن ممتنون للجوقات الجميلة المتألفة من هؤلاء الأطفال. رجاء بارك هؤلاء الأطفال لكي يتذكروا اليوم، وأن هذه الذكرى ستكون ذكرى قيمة في حياتهم. كما نطلب بركتك على نبيك الرئيس مونسون ومستشاريه والرسل الاثني عشر لكي يتمكنوا من تأدية خدمتهم لبناء الملكوت في هذا العالم، ولكي يجلبوا العديد من الناس إليك لكي يبتهجوا سوية بالحياة حسب الإنجيل. كل هذه الأمور نطلبها باسم ابنك يسوع المسيح. آمين.
President Henry B. Eyring.
الرئيس هنري بي آيرينغ سيقوم بتقديم السلطات والرئاسات العامة والروابط السبعين في الكنيسة لأجل أن يحظى على تصويتكم المؤيد. بعدها سنسر بالاستماع من الشيوخ ديفيد أي بيدنر ونيل أندرسون من رابطة الرسل الاثني عشر. سيعقبهما الشيخ إيان إس أوردن من السبعين. الرئيس آيرينغ.
It is proposed.
إنه من المقترح أن نؤيد كل من توماس سبنسر مونسون كنبي رائي وموحى إليه وكرئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وهنري بنيان آيرينغ كمستشار أول في الرئاسة الأولى، وديدر فريدريك أوغدورف كمستشار ثاني في الرئاسة الأولى. على المؤيدين أن يظهروا ذلك، على المعارضين إذا كانوا موجودين أن يظهروا ذلك. من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر والآتيين كأعضاء في تلك الرابطة: بويد كي باكر، إلتون بيري، راسل إم نيلسون، دالين إتش أوكس، إم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت هيل دي هيلز، جيفري آر هولاند، ديفيد إي بيدنار، كوينتن إل كوك، دي تود كريستوفرسون، ونيل إل أندرسون. على المؤيدين أن يظهروا ذلك، على المعارضين أن يظهروا ذلك. من المقترح أن نؤيد مستشاري الرئاسات الأولى والرسل الاثني عشر كأنبياء ورائين ومحى لهم. على المؤيدين أن يظهروا ذلك، على المعارضين أن يظهروا ذلك. الشيخ كلاديو أرم كوستا صرح كعضو في رئاسة السبعين. على كل من يؤيدون في تصويت للشكر أن يظهروا ذلك. إن المقترح أن أؤيد الشيخ تاد آر كاليستر كعضو في رئاسة السبعين. على المؤيدين أن يظهروا ذلك، على المعارضين أن يظهروا ذلك. من المقترح أن نسرح كل من الشيوخ جاري كولمان، ريتشارد جي هينكلي، يوشيهيكو كوكوشي، كارل بي برات، سيسل أو ساملسون كأعضاء في رابطة السبعين الأولى، ونعينهم كسلطات عامة فخرية في الكنيسة. من المقترح أيضا أن نصرح كل من الشيوخ وان يانكو، لويل إم سنو، فول كي زبراوسكي كأعضاء في رابطة السبعين الثانية. كل من يرغبون في التعبير عن امتنانهم لأولئك الأخوة على خدمتهم المتميزة، رجاء أن تظهروا ذلك. الشيوخ رالف دبليو هاردي الابن، جون إم هانسمان سينيور، ألكساندر مانزوس، وجي ويلارد ماريوت الابن، تم تسريحهم من رئاسة مناطق السبعين. ومن المقترح أن نعبر لهم عن امتناننا على خدمتهم المميزة. على المؤيدين أن يظهروا تأييدهم. من المقترح أن نؤيد غيرهم من أعضاء السلطات العامة مناطق السبعين والرئاسات العامة المساعدة كما هي موجودة الآن. على المؤيدين أن يظهروا تأييدهم، على المعارضين أن يظهروا معارضتهم. يا رئيس مانسون، لقد لاحظت بأن التصويت في مبنى المؤتمر قد كان بالإجماع. نشكركم أيها الأخوة والأخوات على صوتكم المؤيد وإيمانكم وتقدير وصلواتكم وتكرسكم. والآن يسعدنا أن نستمع إلى الشيخ بدنار. بينما ندرس، نتعلم ونحيا بحسب إنجيل يسوع المسيح، فإن الأحداث التي تلي غالبا ما تكون نافعة. مثلا فكروا في الدروس التي تتعلمها عن الأولويات الروحية والتي كانت نتيجة للأحداث العظيمة التي رافقت استعادة إنجيل المخلص في هذه الأيام الأخيرة. في البستان المقدس رأى جوزيف سميث وتحدث مع الآب السماوي ويسوع المسيح. من بين الأمور الأخرى تعلم جوزيف سميث حقيقة الهيئة الإلهية والرؤى المستمرة. هذه الرؤية العظيمة تجلت مع مستهل التدبير ملء الأزمنة، وهي من أهم الأحداث التاريخية في العالم وأعظمها. بعد 3 أعوام تقريبا وكاستجابة لصلاة قلبية صادقة في مساء يوم 21 من شهر سبتمبر لعام 1823، امتلأت حجرة جوزيف بالنور الذي فاق في لمعانه وسطوعه ضوء النهار. ظهر شخص بجانب سريره ونادى الصبي باسمه وصرح بأنه كان رسولا بعث من حضرة الله وبأن اسمه كان موروني. أخطر جوزيف عن مجيء كتاب مرمون، وبعدها اقتبس موروني فقرة من كتاب ملاخي المدون في العهد القديم باختلاف قليل عن تلك اللغة المستخدمة في نسخة الملك جيمس. وها أنا ذا أكسف لكم سلطة الكهنوت على يد النبي إيليا قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، وإذا لم يحدث ذلك فإن الأرض وإذا لم يحدث ذلك فإن الأرض ستلعن كليا. إرشادات موروني استملت على موضوعين أساسيين، أول كتاب مرمون، واثنين كتاب كلمات ملاخي التي تتنبأ بدور إيليا في استعادة كافة الأمور التي تحدث عنها بالله بلسان أنبيائه المقدسين منذ بدأ العالم. بذلك فإن الأحداث التمهيدية التي سبقت الاستعادة زودتنا بفهم صحيح عن طبيعة الهيئة الإلهية، وأكدت على أهمية كتاب مورمون، وتنبأت بمراسيم الخلاص والإعلاء لكل من الأحياء والموتى. هذه الأحداث الملهمة هي منبر ثقافي عن الأمور الروحية ذات الأهمية العليا للهيئة الإلهية. رسالتي تركز على مهمة وروح إيليا التي تنبأ بها النبي موروني في تعليماته التمهيدية التي قدمها لجوزيف سميث. أطلب وأصلي بحرارة لأن أحصل على مساعدة الروح القدس. كان إيليا نبيا من أنبياء العهد القديم والذي تحققت على يده كثير من المعجزات. لقد ختم السماوات ولم ينزل المطر على أرض إسرائيل لمدة 3.5 أعوام. لقد ضاعف من وجبة وزيت الأرملة. لقد أقام صبيا صغيرا من الموت وأنزل النيران من السماء كتحدي لأنبياء بعل. في نهاية خدمة إيليا الأرضية حملته الرياح العاتية وصعد إلى السماء حيث تجلى. نتعلم من رؤى الأيام الأخيرة بأن إيليا حمل قوة الختم لكهنوت ملك صادق، وكان النبي الأخير الذي فعل ذلك قبل زمن يسوع المسيح. شرح النبي جوزيف سميث اقتباس: روح قوة ودعوة إيليا هي أن نمتلك القوة لكي نحمل مفاتيح ملء كهنوت ملك الصادق، ولأن نتسلم كافة المراسيم التي تنتمي إلى ملكوت الله. انتهى الاقتباس. قوة الختم المقدسة هذه ضرورية لكي تجعل مراسيم الكهنوت فعالة وشرعية، ولكي تربط ما هو مربوط على الأرض مع السماء. ظهر إيليا مع موسى على جبل التجلي ومنح هذه السلطة لكل من بطرس ويعقوب ويوحنا. ظهر إيليا مرة أخرى مع موسى والآخرين في 3 أبريل لعام 1836 في هيكل كيرتلاند، ومنح نفس المفاتيح لجوزيف سميث وأوليفر كاودري. وبحسب ما هو مدون في الأسفار المقدسة، وقف النبي إيليا أمام جوزيف وأوليفر وقال: ها هو الوقت قد حان بأكمله الذي تفوه به ملاخي، شاهدا بأنه إيليا يجب أن يرسل قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف ليرد قلوب الآباء على الأبناء وقلوب الأبناء على الآباء، وإلا فإن الأرض كلها ستضرب بلعنة. وعلى ذلك فإن مفاتيح هذا العهد قد عهد بها إليكم، وبهذا يمكنكم أن تعرفوا أن يوم الرب العظيم والمخوف قريب وعلى الأبواب. استعادة قوة الختم على يد إيليا في عام 1836 كانت ضرورية لتحضير وتهيئة العالم إلى المجيء الثاني للمخلص، وزادت من اهتمام العالم في تاريخ العائلة والبحث العائلي. أعلن نبي جوزيف سميث اقتباس: أعظم المسؤوليات التي وضعها الله على عاتقنا في هذا العالم هي التنقيب عن موتانا. من الضروري أن نمتلك قوة الختم لكي نختم أبنائنا وموتانا للأيام الأخيرة التي فيها عهد ملء الأزمنة، عهد خصص وهيئة لتتحقق فيه وعود يسوع المسيح قبل تأسيس العالم لأجل خلاص الشر، لخلاص البشر. ولهذا السبب قال الله: سأرسل لكم النبي إيليا. أوضح جوزيف أكثر: لكن ما هو الهدف من مجيء إيليا؟ أو كيف يمكن لهذا الأمر أن يتحقق؟ كان يجب على المفاتيح أن تسلم، كان لابد من أن تأتي روح إيليا، كان لابد للإنجيل من أن يتأسس، وكان لابد للقديسين من أن يتجمعوا، وكان لابد لصهيون من أن تبنى، ولابد للقديسين أن يصعدوا إلى جبل صهيون. ولكن كيف يمكن لهم أن يصبحوا مخلصين على جبل صهيون عن طريق بناء هياكلهم والمضي قدما وتسلم كافة المراسيم لأجل كافة أسلافهم من الموتى؟ وهنا تكمن السلسلة التي تربط قلوب الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، والتي تتحقق بها مهمة إيليا. انتهاء الاقتباس. الشيخ رسل إمنلسون علم بأن روح إيليا هي شهادة من الروح القدس على الخصائص الإلهية المقدسة التي تتمتع بها العائلة. هذا التأثير المميز للروح القدس يشجع الناس على أن يدركوا، يدونوا ويعتزوا بأسلافهم وبفراد عائلاتهم في كل من الماضي والحاضر. روح إيليا تؤثر على الناس من داخل الكنيسة وخارجها، ولكن ولأننا أعضاء في كنيسة المسيح المستعادة، فقد تعهدنا بأن نبحث عن أصول أسلافنا ولأن نمنحهم مراسيم الإنجيل المخلصة، لأنهم من دوننا لن يكونوا كاملين، ولأننا أيضا لن نكون كاملين من دون موتانا. لأجل هذه الأسباب فإننا نقوم بتدوين تاريخ العائلة، نبني الهياكل، نأدي المراسيم البديلة النيابية. لأجل هذه الأسباب بعث إيليا ليستعيد سلطة الختم التي تربط من على الأرض مع من في السماء. نحن وكلاء الرب في عمل الخلاص والإعلاء، والتي سوف تمنع الأرض من أن تضرب بلعنة عندما يعود مرة أخرى. هذه هي مهمتنا وبركتنا العظيمة. الآن أدعوكم أيها الشباب والشابات من أبناء الجيل الصاعد بأن تركزوا على أهمية روح إيليا في حياتكم اليومية. رسالتي موجهة إلى الكنيسة بأكملها، ولكن على وجه الأخص لكم أنتم. الكثيرون منكم يعتقدون بأن التنقيب عن تاريخ العائلة يؤدى فقط من قبل الرجال كبار السن، لكنني لا أعرف أنه يوجد حدود أو قيود على أعمار من يجب أن يقوم بهذا العمل مما وضعه قادة الكنيسة. أنتم أبناء وبنات لله، أنتم أبناء العهد وبناة الملكوت. أنتم لستم بحاجة لأن تنتظروا وصولكم إلى سن محددة لتساعدوا في تأدية طقوس عمل الخلاص لأجل العائلة البشرية. لقد وفر لنا الرب موارد هائلة في يومنا هذا، والتي تمكننا من أن نتعلم ونحب هذا العمل الذي جلبته وأشعلته روح إيليا. مثلا التنقيب عن تاريخ العائلة هو عبارة عن مجموعة من السجلات، الموارد والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة المصممة لمساعدة الناس على أن يكتشفوا ويدونوا تاريخ عائلاتهم. هذه الموارد أيضا متواجدة في مراكز تاريخ العائلة المبنية في داخل مباني الكنيسة في كافة أنحاء العالم. إنه ليس بمحض الصدفة بأن عمل بأن برنامج Family Search وغيرها من الأدوات الأخرى جاء في وقت يتمتع فيه الشباب بمعلومات هائلة عن وسائل الاتصال الحديثة والتقنية. لقد تعلمت أصابعكم وتدربت كيف ترسل الرسائل عبر الهواتف الخلوية فقط لأجل أن تتواصلوا بسرعة مع أصدقائكم، بل لتسرعوا وتزيدوا من عمل الرب. إن هذه المهارات البارزة لدى الجيل الصاعد اليوم هي تحضير وتجهيز للمساهمة في عمل الخلاص. أنا أدعوكم يا شباب الكنيسة لتتعلموا عن روح إيليا وخبرته. أشجعكم أن تدرسوا وتفتشوا عن أسلافكم وتعدوا أنفسكم لأن تؤدوا طقوس المعمودية النيابية في بيت الرب. أنا أحثكم على أن تساعدوا الآخرين على أن يتعرفوا على تاريخ عائلاتهم، وعند استجابتكم لهذه الدعوة بإيمان فإن قلوبكم سوف ترد إلى الآباء. الوعود التي أعطيت إلى كل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب سوف تزرع في قلوبكم. بركتكم البطريركية والتي تكشف عن أصل نسبكم سوف تربطكم بأولئك الآباء، وسوف يصبح لها معنى أكبر وأعمق لديكم. محبتكم وتقديركم لأسلافكم سوف تزداد. شهادتكم واهتدائكم إلى المخلص سوف يصبح أعمق وأثبت. وأعدكم بأنكم سوف تكونوا محميين من كافة الشرور التي يلقيها عليكم الشيطان. وكلما زادت مشاركتكم ومحبتكم لهذا العمل المقدس فإنكم سوف تستمدون الحماية في فترة شبابكم وطوال حياتكم. أيها الآباء والقادة، رجاء أن ساعدوا أبنائكم وشبابكم على أن يتعلموا ويشعروا بروح إيليا، لكن رجاء أن لا تجعلوا محاولاتكم هذه رسمية أو مملة أو تفرطوا في تقديم المعلومات. اسمحوا لشبابكم بأن يكتشفوا ويجربوا ويتعلموا بأنفسهم. أي شاب يمكنه أن ينفذ ما اقترحته الآن مستخدما النماذج المتواجدة في موقع familysearch.org/LDS Youth. رابطة كهنوت هارون ورئاسات الجمعيات الشابات يمكنها جميعا أن تلعب دورا هاما في مساعدة الشباب على أن يتعرفوا على هذه المصادر الأساسية. الشباب والشابات يحتاجون لأن يطبقوا ما تعلموه لكي يتسلموا نورا ومعرفة إضافيتين بواسطة قوة الروح القدس، وبأن لا يكونوا طلبة سلبيين يتأثرون فقط بما يقوله لهم الآخرون. يا أيها الأباء وقادة الشباب، سوف تصابون بالذهول عندما ترون السرعة التي تزداد بها خبرات ومهارات أبنائكم من شباب الكنيسة في استخدام هذه الأدوات. في الواقع سوف تتعلمون دروسا قيمة من أولئك الشباب حول كيفية استخدام هذه الموارد بفعالية. يمكن للشباب أن يقدموا الكثير إلى الجيل الذي لا يمكنه أن يتقن استخدام التكنولوجيا والتقنية، ويجب عليكم أيضا أن تعدوا بركاتكم. عندما يكرس الشباب وقتا أكبر لخدمة الهيكل وعمل الأنساب فإنهم سيخصصون وقت أقل للعبث على الكمبيوتر. تروي جاكسون وجارب هوب وأندرو ألنهم حملة كهنوت هارون وتمت دعوتهم من قبل أسقف ملهم ليعلموا كفريق صفا عن تاريخ العائلة في جناحهم. أولئك الشباب اليافعين يشبهون العديد منكم في رغبتهم في التعلم والخدمة. صرح تروي لقد اقتباس: لقد كنت أذهب إلى الكنيسة وأجلس فقط ولكنني أدرك الآن بأنني بحاجة لأن أذهب إلى المنزل وأفعل شيئا. يمكننا جميعا أن نعمل على تاريخ العائلة. انتهى الاقتباس. شهد جارم بأنه بينما كان يتعلم عن تاريخ العائلة أدرك اقتباس بأن هذه لم تكن أسماء أشخاص فقط بل كانوا أشخاصا حقيقيين. أصبحت أكثر اهتماما بأخذ أسمائهم إلى الهيكل. علق أندرو: أصبحت مهتما ومتحمسا لتاريخ العائلة بطريقة لم أعهدها من قبل. بينما كنت أحضر كل أسبوع لكي أدرس كنت أتسلم إرشادات من الروح القدس لكي أجرب وأنفذ بعض الأساليب التي تدرس في الدرس. في الماضي كنت أخشى موضوع تاريخ العائلة، ولكن بمساعدة الروح كنت قادرا على أن أتمم دعوتي وأساعد الكثيرين في جناحنا. يا أخوتي وأخواتي الأعزاء، تاريخ العائلة هو ليس مجرد برنامج ترفيهي معتمد من قبل الكنيسة، لكنه جزء مهم وضروري من عمل الخلاص والإعلاء. لقد تم إعدادكم لمثل هذا اليوم لكي تبنوا ملكوت الله. أنتم هنا على الأرض الآن لتساهموا في هذا العمل المجيد. أنا أشهد بأن إيليا عاد إلى الأرض واستعاد سلطة الختم المقدسة. أنا أشهد بأن ما يربط على الأرض مربوط في السماء، وأنا أعلم بأن شباب الجيل الصاعد يلعبون دورا كبيرا في هذا العمل العظيم. أنا أشهد بذلك باسم الرب المقدس يسوع المسيح. آمين.
As we look into the eyes of a child,
عندما ننظر في عيون الأطفال نرى ابنا وابنة لله وقفوا إلى جانبنا في الحياة ما قبل الأرضية. إنه لامتياز عظيم أن يحظى الزوج والزوجة على القدرة على إنجاب الأطفال وتزويد أرواح أبناء الله بأجساد مادية. نحن نؤمن بالعائلات وبالأطفال. عندما يولد الطفل إلى الزوج والزوجة فإنهما يكملان جزءا هاما من خطة الأب السماوي، ألا وهي إنجاب الأطفال. قال الرب: هذا هو عملي ومجدي، هو جلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. قبل الخلود يجب أن تكون هناك حياة أرضية. العائلة مرسومة من قبل الله. العائلات هي محور خطة الآب على الأرض وفي الأبديات. بعد أن تزوج آدم وحواء نقرأ في الأسفار المقدسة بأن الله باركهم وبأن الله قال لهم بأن يكونوا مثمرين وبأن يتكاثروا وبأن يملأوا ويعمروا الأرض. في يومنا هذا أعلن الأنبياء والرسل بأن الوصية الأولى التي أعطاها الله لآدم وحواء كانت ذات علاقة بقدرتهم على الإنجاب كزوج وزوجة. نحن نعلن بأن وصية الله لأبنائه بأن يتكاثروا ويملأوا الأرض لا زالت سارية المفعول. كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لم تنسى هذه الوصية أو تطرحها جانبا. نحن نعبر عن امتناننا العميق للإيمان العظيم الذي أظهره الأزواج والزوجات، خاصة زوجاتنا، لاستعدادهم على أن ينجبوا الأبناء. تحديد عدد الأطفال والوقت الذي سيتم فيه إنجابهم فيه هي مسألة شخصية بين الزوج والزوجة والرب. هذه قرارات مقدسة، قرارات يجب أن تسبقها الصلاة الخالصة والتحلي بالإيمان. منذ سنوات مضت الشيخ جيمس أو ميسون من السبعين قص هذه القصة علي. ميلاد طفلنا السادس كان تجربة لا تنسى. عندما نظرت إلى هذه الطفلة الجميلة والجديدة والتي كانت مستلقية في الحاضنة بعد عدة دقائق من مولدها، سمعت أنا صوتا يعلن: سيكون هناك طفل آخر وسيكون ولدا هذه المرة. بطيش سارعت إلى زوجتي المنهكة لأخبرها الأخبار الجيدة. لقد كان توقيتي سيئاً. بعد عام واحد توقعت عائلة بعد عدة أعوام بقيت عائلة مانسون تتوقع قدوم مولود آخر. مضت 3, 4, 5, 6, 7 أعوام، وأخيراً وبعد 8 أعوام ولد طفلهم السابع. ها هي صورتهم بعد 37 عاماً. أعلن الرئيس مانسون في شهر أبريل الماضي: في يوم من الأيام كانت معايير الكنيسة متناغمة مع معايير المجتمع، الآن هناك هوة كبيرة بيننا، وهذه الهوة تزداد يوما بعد يوم. مخلص البشر وصف نفسه على أنه في العالم ولكن ليس من العالم. يمكننا أيضا أن نحيا في العالم وفي نفس الوقت يمكننا أن لا ننتمي إلى العالم عندما نتجاهل المفاهيم والتعاليم الخاطئة ونبقى مخلصين وأمناء إلى كل ما أمرنا الله به. العديد من الأصوات في العالم اليوم تقلل من أهمية إنجاب الأطفال أو تقترح تأجيل أو تحديد عدد الأطفال في العائلة. حديثاً طلبت مني بناتي أن أقرأ ما كتبته أم مسيحية على الإنترنت، وهي امرأة ليست من طائفتنا ولديها 5 أطفال. لقد علقت: الترعرع في هذا المجتمع يصعب أمر الحصول على وجهة نظر دينية عن الأمومة. الأطفال لهم السيادة، فهم أهم من الذهاب إلى الجامعة، أهم من السفر، وأهم من الخروج ليلاً للمتعة، وأهم من الذهاب إلى النوادي الرياضية للاعتناء بأجسادنا، وأهم من أي وظيفة أخرى تحلمون في الحصول عليها. بعدها أضافت: الأمومة ليست هواية بل هي دعوة. أنتم لا تنجبون الأطفال لأنهم جذابين فقط. إنهم ليسوا مجرد تسلية تقومون بها عندما يسمح لكم جدولكم الممتلئ بذلك. الله يهبكم الوقت لإنجاب الأطفال. إنجاب الأطفال ليس أمر سهل. أم يافعة صعدت إلى الحافلة ومعها 7 أطفال. سألها سائق الحافلة: هل كلهم أبناؤك يا سيدة أم أنك في رحلة؟ أجابت: كلهم أبنائي وإنها ليست نزهة. والعالم يسأل باستمرار: هل كلهم أبنائكم؟ نحن نشكر الكنيسة أو نشكركم على جعل الكنيسة صرحاً مقدساً للعائلات، حيث نقدر ونساعد الأمهات اللواتي لديهن أبناء. لا توجد هناك كلمات تعبر عن مدى امتناني وتقديري إلى الآباء البارين الذين يقدرون الهبة العظيمة التي تمتلكها زوجاتهن، ألا وهي القدرة على إنجاب الأطفال والاعتناء بهم. مر الشيخ ميسن بتجربة أخرى بعد زواجه بعدة أسابيع، والتي ساعدته أن يضع عائلته على قائمة أولوياته. قال: ماريا وأنا قررنا أن أجعلها تواصل عملها لكي أتمكن من أن أنهي دراستي في كلية الطب. بالرغم من أن هذه لم تكن رغبتنا، إلا أننا قررنا في تأجيل إنجاب الأطفال. بينما كنا ننظر إلى مجلة الكنيسة في منزل والدي، رأيت مقالة بقلم الشيخ سبنسر دبليو كيمبو الذي كان وقتها عضوا في رابطة الرسل 12، والتي ألقت الضوء على المسؤوليات التي ترافق الزواج. وفقا للشيخ كيمبل، فإن واحدة من المسؤوليات الهامة والمقدسة هي التكاثر وتعمير الأرض. لقد كان منزل والدي قريبا من المبنى الإداري للكنيسة. توجهت على الفور إلى مكاتب الكنيسة، وبعد مرور 30 دقيقة على قراءتي لمقالته، وجدت نفسي جالسا مقابل الشيخ سبنسر كيمبل. هذا الأمر ليس سهلاً الآن في وقتنا هذا. لقد شرحت له بأنني أردت أن أصبح طبيباً، وبأنه لم يكن لدي خيار آخر إلا أن أؤجل إنجاب الأطفال. استمع إلي الشيخ كيمبل بالصبر، وبعدها أجاب بصوت حنون: أخ ميسن، أيريدك الرب أن تخرق واحدة من أهم وصاياه لكي فقط تصبح طبيباً؟ بمساعدة الرب يمكنك أن تؤسس عائلة وفي نفس الوقت أن تصبح طبيبا. أين إيمانك؟ تابع الشيخ ميسن: ولد طفلنا الأول بعد أقل من سنة. ماريا وأنا عملنا بجد، وفتح لنا الرب نوافذ السماء. بوركت عائلة ميسن بطفلين آخرين قبل أن يتخرج من كلية الطب بأروعة أعوام. في كافة أنحاء العالم تسود موجة من الكساد الاقتصادي والأزمات المالية. قال الرئيس توماس مانسون في المؤتمر العام في شهر إبريل الماضي: إذا كنتم قلقين بشأن إعالة زوجاتكم وعائلاتكم، دعوني أؤكد لكم بأنه لا ضرر من الحكمة والاعتدال في المصروف والادخار. إنه في مثل تلك الأوقات الصعبة والتحديات القاسية يمكنكم أن تتقربوا من بعضكم وتتعلموا التضحية واتخاذ القرارات الصعبة. السؤال المؤثر الذي طرحه كيمبل: أين إيمانك؟ يجعلنا نتجه إلى الأسفار المقدسة. لم ينجب آدم وحواء طفلهما الأول في جنة عدن. بعد أن خرجوا من الجنة، بدأ آدم وحواء في فلاحة الأرض. عاشر آدم زوجته فحبلت وأنجبت الأبناء والبنات، ومعتمدين على إيمانهم بدأ في التكاثر وتعمير الأرض. لم ينجب كل من لحي وزوجته سرايا ابنهما يعقوب ويوسف في منزلهما في أورشليم حيث يوجد الذهب والفضة وكافة الأمور الثمينة، بل في البرية. تحدث لحي عن ابنه يعقوب وقال بأنه بكره الذي ولد له في أيام شقائه في البرية. قال لحي عن يوسف: في برية آلامي ولدت، أجل في أشقى أيام شقائي حبلت بك أمك. في كتاب الخروج: تزوج رجل وامرأة وبإيمان أنجبا ولدا، صبيا. لم توضع لافتات ترحيب بقدومه على الباب الأمامي، لقد خبأوه لأن فرعون أمر بإلقاء كافة مواليد إسرائيل الجدد في مياه النهر. أنتم تعرفون بقية القصة. وضع الطفل الصغير بمحبة في صفط مغطى بالبردة، ووضع الصفط في النهر، ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث له. عثرت عليه ابنة فرعون واعتنت به والدته وكانت مرضعته. عاد الصبي إلى ابنة فرعون التي تبنته واعتبرته ابنها ودعته موسى. في أكثر قصص الميلاد المحببة لنا، لم تكن هناك غرفة فخمة أو سرير ذي تصميم رفيع، كان هناك فقط مذود معد لقدوم مخلص العالم. في أحسن الأوقات وأكثرها صعوبة، فإن قديسي الله الحقيقيين عملوا بإيمان ولم ينسوا ويتجاهلوا وصية الله لهم بأن يتكاثروا ويعمروا الأرض. نحن نمضي قدما بإيمان، مدركين بأن قرار إنجاب الأطفال وتحديد عددهم هو أمر خاص بالزوج والزوجة والرب. لا يجب أن نسيء الحكم على بعضنا فيما يتعلق بهذه المسألة. موضوع إنجاب الأطفال حساس ويمكن أن يكون مؤلما للنساء البارات اللواتي لم يحظين على فرصة الزواج أو تأسيس عائلة. إليكن يا أيتها النساء النبيلات أقول بأن الأب السماوي يسمع صلواتكن ولا يعرف رغباتكن. كم نحن ممتنين لتأثيره العظيم، بما في ذلك مساعدة الأطفال ممن هم بحاجة إلى إيمانكن وقوتكن. إنجاب الأطفال يمكن أن يكون موضوعاً مؤلماً للأزواج البارين الذين لم يتمكنوا من إنجاب الأطفال، أو الأزواج والزوجات الذين خططوا لتأسيس عائلة كبيرة لكنهم بوركوا بعائلة صغيرة. لا يمكننا أن نشرح الصعوبات التي نواجهها في أثناء حياتنا الأرضية. في كثير من الأحيان يتهيأ لنا بأن العدالة منعدمة من على الأرض، خاصة وإن كانت رغبتنا هي الالتزام بوصايا الله. كخادم للرب، فأنا أؤكد لكم بأن هذا الوعد أكيد. الأعضاء المؤمنين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بأن يحظوا على بركات الزواج الأبدي أو إنجاب الأطفال في هذه الحياة، سيتسلمون كافة البركات الموعودة في الأبديات عندما يبقون على العهود التي أقاموها مع الله. الرئيس جي سكوت من البعثة التبشيرية في غرب البيرو باللاما حدثني عن قصتهم. قال: بيكي وأنا كنا متزوجين لمدة 25 عاماً ولم نتمكن من إنجاب أو تبني الأطفال. لقد تنقلنا مرات عديدة. تقديم أنفسنا في كل مكان ذهبنا إليه أصبح أمراً محرجاً وفي كثير من الأحيان مؤلماً. أعضاء الجناح دائما تساءلوا عن سبب إنجابنا للأطفال، عن سبب عدم إنجابنا للأطفال. لم يكونوا هم الوحيدين الذين طرحوا هذه الأسئلة. عندما دعيت لأن أكون أسقفا، عبر لي أعضاء الجناح عن قلقهم لأنه لم يكن لدي خبرة في التعامل مع الأطفال والمراهقين. شكرتهم على تصويتهم المؤيد وطلبت منهم أن يسمحوا لي بأن أمارس مهاراتي في التعامل مع الأطفال وتنشئتهم وأطبقها على أبنائهم. لقد سمحوا لي بكل محبة. لقد انتظرنا وتعلمنا الصبر. بعد مرور 25 عاما على زواجنا، جاء الطفل معجزة إلى حياتنا. لقد تمنينا كل من نيكول التي كانت تبلغ من العمر العامان، ومن ثم تبنينا نيكولاي الذي كان حديث الولادة. الآن الغرباء يطرون على أحفادنا الرائعين. نضحك ونقول إنهم أبناءنا، ولكننا عشنا حياتنا بالعكس. أخوتي وأخواتي، لا يجب أن تسيئوا الحكم على الآخرين بشأن هذه المسؤولية الخاصة والمقدسة. وأخذ يسوع طفلا بين ذراعيه وقال: من يتسلم واحدا من هؤلاء الأطفال باسمي يتسلمني، ومن يتسلمني يتسلمه هو الذي أرسلني. يا لها من بركة عظيمة بأن نتسلم أبناء وبنات الله في منازلنا. دعونا وبكل تواضع وبصلاة خالصة نفهم ونتقبل وصايا الله، مستمعين إلى صوت الروح القدس بخشوع. العائلات هي محور خطة الله الأبدية. أنا أشهد بالبركات التي تأتي من إنجاب الأطفال والسعادة التي يجلبونها لنا في هذه الحياة وفي الأبديات، باسم يسوع المسيح. آمين.
الإصحاح الثامن من كتاب بشروا بإنجيلي ينبهنا إلى الطريقة الحكيمة التي يجب أن نستغل بها وقتنا. في الفقرة الافتتاحية يذكرنا الشيخ راسل إمبالارد بأننا يجب أن نضع أهدافاً لحياتنا ونتعلم التقنيات التي يمكننا من أن نحقق هذه الأهداف. تعلم التقنيات اللازمة لنحقق أهدافنا تتطلب منا أن نتعلم كيف نسخر وقتنا ونستغله. أنا ممتن لقدوة النبي مونسون، إضافة إلى كل الأعمال التي يقوم بها كنبي لله، فهو يحرص وكما فعل المخلص على أن يكرس وقتا كافيا لزيارة المرضى وتشجيع المحبطين روحيا ولأن يكون خادما للجميع. أنا أيضا ممتن لقدوة الآخرين ممن كرسوا وقتهم ليخدموا أخيهم الإنسان. أنا أشهد بأن تكريس الوقت في خدمة الآخرين يسر الله ويقربنا منه. مخلصنا سيفي بوعده بأن من هو أمين وحكيم في هذا الزمن يحسب مستحقا ليرث المنازل التي أعدها له أبي. الوقت ليس للبيع، حاولوا قدر ما استطعتم. الوقت هو سلعة لا يمكن شراؤها من أي محل وبأي ثمن، وإذا استخدم بحكمة فإن قيمته لا تضاهى. لقد وهبنا ومن دون أي ثمن نفس عدد الدقائق والساعات لكي نستخدمها ونستغلها وندرك بعدها على الفور، كما تعلمنا الترمينة المألوفة: الوقت يمضي بلمح البصر، عندها لن نتمكن من استرجاعه. يجب أن نستغل الوقت المتوفر لنا بحكمة. قال الرئيس بريغام يونغ، اقتباس: نحن جميعا مدينون الله على تمكينه إيانا من أن نستغل بحكمة الوقت المتاح لنا لنتطور، وهو سيحاسبنا على الطريقة التي قضينا بها هذا الوقت. انتهى الاقتباس. وبسبب المطالب الملقاة على عاتقنا، يجب أن نتعلم بأن نرتب اختياراتنا بحسب أولوياتها لتتناغم مع أهدافنا، وإلا فإننا سنضيع وقتنا في نشاطات غير بناءة وتضيع الوقت. لقد تعلمنا جميعا كيف ننسق ونرتب أولوياتنا من المعلم في خطبته على الجبل. لذلك اسعوا لأن لا تحصلوا على أمور العالم، ولكن اسعوا أولا لأن تبنوا ملكوت الله ولأن تؤسسوا بره. تحدث ألما عن الأولويات عندما علم بأن هذه الحياة بمثابة فترة اختبار ومرحلة للتحضير لمقابلة الله. كيف نستغل وقتنا للتحضير لمقابلة الله على أفضل وقت؟ قد يتطلب بعض الإرشاد، ولكن بالتأكيد يجب أن نضع الرب وعائلتنا على رأس قائمة أولوياتنا. ذكرنا الرئيس أوكدورف بأنه في اقتباس في العلاقات العائلية، الحب الحقيقي يعني الوقت. انتهى الاقتباس. أنا أشهد بأنكم عندما تسعون للحصول على المساعدة بجدية، فإن أبينا السماوي سيساعدكم على أن نعرف من هو الشخص الذي يستحق أن نكرس وقتنا له فوق شيء آخر. استاءة استخدام الوقت هو أمر شبيه بالبطالة، ويجب أن نفهم بأننا إذا انشغلنا في عمل فيجب أن نتأكد بأنه عمل نافع وليس مضيع للوقت. مثلا من الرائع أن تكون فرص الحوار الآني متوافرة لنا بسهولة وعلى أطراف أصابعنا، ولكن دعونا نتأكد من أننا لن نصبح مدمنين على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية. أنا أشعر بأننا منصاعون لنوع جديد من الإدمان، وهو نوع يستعبدنا ويدفعنا لأن نتبادل الرسائل النصية والإلكترونية باستمرار، مشكلين بذلك انطباعا خاطئا لدى الآخرين بأننا مشغولين ومنتجين. هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن نجنيها بسبب سهولة الوصول إلى المعلومات والتواصل. لقد استفدت شخصيا من قدرتي على الوصول إلى الأبحاث الضرورية، خطب المؤتمر العام، سجلات الأنساب والرسائل الإلكترونية والفيسبوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية. ومهما كانت المنافع التي نجنيها من هذه الأدوات، فلا يجب أن ندعها تعمي بصيرتنا عن أمور أخرى أكثر أهمية. إنه لأمر محزن بأن نرى أن الوسائل الفائقة الحداثة كالهاتف والكمبيوتر يمكنها أن تسيطر على المفاهيم الهامة كالصلاة والتضرع إلى آب سماوي محب. دعونا نسرع للصلاة والركوع تماما كما نسرع لنتبادل الرسائل النصية. الألعاب الإلكترونية والعلاقات العاطفية على الإنترنت لا تحل محل الأصدقاء الفعليين الذين يشجعونكم ويمكن أن يصلوا لأجلكم ويهتموا بمصالحكم. أنا ممتن لأن أرى التعاون القائم بين أعضاء الرابطة، الفصل وجمعية الإعانة يساعدون بعضهم البعض. في مثل تلك المناسبات فهمت قليلا ما معناه رسول بولس عندما قال أنتم لم تعودوا غرباء ولكن لكنكم من القديسين. أنا أعرف بأن السعادة المطلقة تأتي من الاعتماد على الرب والسعي وراء الأمور التي تجعلنا نفوز بالجائزة الأبدية، وليس بقضاء معظم الوقت على موقع الفيسبوك ولعب الألعاب المتواجدة هناك والهاتف المحمول. أنا أحث كل واحد منا أن نتغلب على إدماننا على تلك الأمور التي تسرق منا وقتنا الثمين، بدلا من أن نسمح لها من أن تتغلب وتسيطر علينا بطبيعتها الإدمانية. لكي نحظى على السلام الذي تحدث عنه المخلص يجب أن نكرس وقتنا للأمور المهمة ولأمور الله وهي الأكثر أهمية. عندما نتواصل مع الله ونصلي بإخلاص له، نقرأ وندرس الأسفار المقدسة كل يوم، نتفكر بما قرأناه وشعرنا به، وبعدها نطبق الدروس التي تعلمناها على حياتنا، فإننا نتقرب من الله. وعدنا الله بأننا إذا فتشنا بجدا في أفضل الكتب فإنه سيهبنا المعرفة التي ستوصلها لنا الروح القدس. الشيطان سيغرينا ويحثنا على أن نسيء استخدام وقتنا عن طريق المشتتات الخفية، ومع أن المغريات ستعترض طريقنا، علمنا الشيخ كوينتن الكوك بأن اقتباس القديسين الذين يستجيبون لرسالة المخلص لن تضللهم المشتتات أو المساعي المدمرة. انتهاء الاقتباس. هايرم بيج هو واحد من الشهود على كتاب مورمون، علمنا درسا قيما عن تلك المشتتات. لقد كان لديه حجر معين، ومن خلال هذا الحجر دون ما كان يعتقد بأنها رؤى لأجل الكنيسة. بعد أن تم تصحيحه، تقول الرواية بأن الحجر أخذ منه وحطم وتحول إلى تراب لكي لا يكون مشتتا. أنا أدعوكم بأن تتعرفوا على المشتتات في حياتكم والتي تضيع وقتكم وتدمرها، والتي يجب أن تسحق. يجب أن نكون حكماء في قراراتنا، ونتأكد من أننا نسخر وقتنا بطريقة صحيحة ونكرسه للرب. العائلة، العمل، والنشاطات الترفيهية المفيدة. وكما اكتشف بعضكم بأننا نحظى على السعادة في الحياة عندما نكرس وقتنا للسعي وراء الأمور الفاضلة أو الصالحة أو الجديرة بالمديح. الوقت يمضي بسرعة إلى الأمام كدقات الساعة، وهذا هو هذا اليوم سيكون يوما مناسبا الذي تدق فيه ساعات الأبدية، والذي يجب أن تراجع فيه الأمور التي تفعلها لتتهيأ لمقابلة الله. أنا أشهد بأن هناك جوائز عظيمة لأولئك الذين يستغلون وقتهم على الأرض ليستعدوا لتسلم الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. آمين.
The primary choir and congregation will now join.
ستقوم الجوقة الآن والجموع بالغناء ترنيمة امدح الإنسان. بعد ذلك سيتكلم الرئيس لجراند والرئيس لجراند كيرتس جونيور والشيخ كارل كوك، وبعدها سنستمع إلى الشيخ تود كريستوفرسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
هذا هو المؤتمر 81 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
at the end of a
في نهاية يوم متعب صادف نهاية أول أسبوع لي كرئيس عام. كانت حقيبتي ثقيلة وعقلي منهكا في التفكير بسؤال لطالما شغلني: كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ لقد غادرت مكتب 70 وركبت مصعد مبنى إدارة الكنيسة، وبينما كان المصعد آخذا في الهبوط أخذت أحدق في أرضية المصعد. فتح الباب ودخل أحدهم إلى المصعد، لكنني لم أعر انتباها له. سمعت أحدا يسألني: لماذا تنظر إلى الأسفل؟ عرفت صوت المتحدث على الفور، لقد كان الرئيس مونسون. نظرت إلى الأعلى بسرعة خاطفة وأجبت: لا شيء. أنا متأكد من أن إجابتي الذكية هذه قد أوحت الثقة في قدراتي، لكنه رأى ملامحي البائسة وحقيبتي الثقيلة. ابتسم واقترح بمحبة بينما كان يشير إلى السماء: إنه لمن الأفضل أن تنظر إلى الأعلى. بينما هبطنا إلى الطابق السفلي أعلمني بأنه كان في طريقه إلى الهيكل. عندما ودعني اخترقت نظراته الوداعية قلبي وروحي وقال: تذكر بأنه من الأفضل أن تنظر إلى الأعلى. عندما افترقنا جالت في خاطر الكلمات المدونة في الأسفار المقدسة: آمن في الله، آمن بأنه موجود، آمن بأنه يمتلك الحكمة والقوة في السماء وعلى الأرض. عندما فكرت في قوة كل من الآب السماوي ويسوع المسيح حلت الطمأنينة في قلبي، الطمأنينة التي فشلت في أن أعثر عليها بالنظر إلى أرضية المصعد فقط. منذ ذلك الوقت وأنا أتفكر في هذه التجربة وفي دور الأنبياء لقد كنت مثقلا بالهموم ورأسي مطأطأ إلى الأسفل، لكن عندما تحدث إلي النبي ونظرت إليه لقد أعاد توجيه اهتمامي وتركيزي على الله، حيث يمكنني أن أحظى على الشفاء والقوة عن طريق كفارة المسيح. هذا ما يقدمه لنا الأنبياء، إنهم يقودوننا إلى الله. أنا أشهد بأن نبي مونسون هو ليس فقط نبي رائي أو موحى له، بل هو أيضا قدوة رائعة على التفاؤل والتطلع إلى الأعلى. من بين كافة البشر هو الوحيد الذي يجب أن يشعر بالإحباط بسبب المسؤوليات التي يحملها على عاتقه، لكنه بالرغم ذلك يمارس إيمانا عظيما وكله أمل وتفاؤل وحكمة ومحبة للآخرين. يغلب على طبعه التفاؤل والعزم. إنه يثق بالرب ويعتمد عليه لأجل أن يستمد القوة، والرب يباركه دائما. التجربة علمتني بأننا إذا مارسنا إيماننا وتطلعنا إلى الله لأجل الحصول على المساعدة، فإن هموم الحياة لن تحبطنا تماما. مثل الرئيس مونسون لن نشعر بالعجز عن تأدية العمل الذي دعينا لتأديته. سنتقوى وسوف تمتلئ حياتنا بالسلام والبهجة. سندرك بأن معظم الأمور التي تقلقنا ليست لها أهمية أو أي قيمة أبدية، وبأن الله سوف يساعدنا عندما تكون مخاوفنا ذات قيمة أبدية. لكن يجب أن يكون لدينا إيمان ونتحلى بالتفاؤل والشجاعة لأن نتبع توجيهه. لماذا يعد التحلي بالتفاؤل تحدياً؟ من المحتمل أنه ينقصنا الإيمان والثقة بأن مثل تلك الصفات البسيطة يمكنها أن تحل مشاكلنا. على سبيل المثال، عندما لدغت الأفاعي السامة أبناء إسرائيل، أمر موسى بأن يضع أفعى نحاسية على سارية. الأفعى النحاسية مثلت اليسوع، أولئك يسوع المسيح. أولئك ممن نظروا إلى الأفعى كما أمرهم ونصحهم النبي تم شفاء، لكن الآخرين لم ينظروا إلى الأعلى ولذلك هلكوا. أكد ألما بأن السبب الذي لأجله لم ينظر الإسرائيليون إلى الأفعى هو أنهم لم يؤمنوا بأن النظر إلى الأفعى سوف يشفيهم. كلمات ألما تنطبق علينا اليوم. أي يا أخوتي، لو أن الشفاء لم يكلفكم إلا أن تجيلوا أعينكم في التماسه، أفما كنتم تتطلعون مسرعين؟ أم هل كنتم تردون عن الإيمان قلوبكم وتتباطؤون في التطلع حتى تبيدوا؟ لو فعلتم لحل الشقاء بكم، وإلا فجولوا بأعينكم وأقبلوا على الإيمان بابن الله وبأنه آت ليفتدي شعبه، وبأنه سوف يتعذب ويموت ليكفر عن خطاياهم، وأنه سيقوم من الأموات مرة أخرى فيمهد للقيامة كي يمثل الجميع بين يديه. تشجيع الرئيس مونسون لنا لكي نتفائل هو استعارة ورمز لتذكر المسيح. عندما نتذكره ونثق في قوته فإننا نتسلم القوة من خلال كفارته. هذه هي الوسائل التي يمكننا من خلالها أن نتخلص من قلقنا وأعبائنا ومعاناتنا. هي الوسائل التي يمكننا من خلالها أن نحظى على المغفرة لخطايانا. هي الوسائل التي يمكننا من خلالها أن نتسلم الإيمان وأن نتقوى ونثبت إلى المنتهى ونرفع في اليوم الأخير. حاليا الأخ كوك وأنا حضرنا مؤتمرا للنساء في جنوب إفريقيا بعد أن استمعنا إلى بعض الرسائل الملهمة حول تطبيق مبدأ الكفارة في حياتنا. دعت رئيسة وتد جمعية الإعانة الجميع إلى الخارج وأعطي كل واحد منا بالونة هيليوم. لقد شرحت بأن البالونات تشبه الأعباء التجارب الصعاب والمحن التي تسيطر على حياتنا. بعد أن عددنا إلى الثلاثة أطلقنا البالونة في الهواء، أي تخلصنا من أعبائنا. عندما نظرنا إلى الأعلى وشاهدنا البالونات وهي تطير بعيدا، تنهد الجميع بصوت عال ومسموع وقالوا آه، هذا العمل البسيط أي تطير البالونات والذي أديناه سوية مع الأخوات الرائعات في جنوب أفريقيا ذكرنا بالبهجة العظيمة التي لا توصف والتي تأتي من التفاؤل والتفكير في المسيح. على خلاف تطير بالونات الهيليوم فإن التفاؤل الروحي هو ليس مجرد تجربة نمر بها مرة واحدة. نحن نتعلم من صلاة القربان بأن نتذكره دائما ونحفظ وصاياه لكي نحظى على روحه رفيقا لنا في كل يوم ولكي تزودنا بالهداية والإرشاد. عندما كان أبناء إسرائيل تاهين في البرية أرشدهم الرب في رحلتهم في كل يوم عندما تطلعوا إليه طلبا للمساعدة. نقرأ في كتاب الخروج وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم. إرشاده وهدايته دائما مستمرة. وأنا أدلي لكم بشهادة المتواضعة بأن الرب يمكنه أن يفعل نفس الشيء معنا اليوم. كيف يمكنه أن يقودنا اليوم؟ عن طريق الأنبياء، الرسل، وقادة الكهنوت، وعن طريق المشاعر التي نشعر بها عندما نصلي بحرارة وصدق إلى الأب السماوي. هو يهدينا عندما ننبذ الأمور الدنيوية، نتوب ونتغير. هو يرشدنا عندما نحفظ وصاياه ونبقي عليها ونسعى لأن نصبح مثله، وهو يقودنا عن طريق الروح القدس. لكي نحصل على الهداية في رحلة الحياة ولكي نحصل على رفقة الروح القدس يجب أن تكون لدينا أذن تسمع وعين ترى وتكون كلتاهما موجهة إلى الله. يجب أن نعمل بحسب التوجيه الذي نتسلمه. يجب أن نتطلع إلى الأعلى عندما نفعل هذه الأمور، فأنا أعلم بأننا سوف نبتهج لأن الله يريدنا أن نكون سعداء. نحن أبناء الأب السماوي، هو يريد أن يكون جزءا من حياتنا ليباركنا وليساعدنا. هو سوف يشفي جراحنا ويجفف دموعنا ويضعنا على الطريق المؤدي إلى حضرته. عندما نتطلع إليه فإنه سوف يرشدنا. الرب هو نوري، لماذا إذن أخاف؟ يرافقني ليل نهار، هو بهجتي وترنيمي، يقودني ليل نهار إلى الدرب الصحيح. أنا أدلي بأن خطايانا سوف تمسح. أنا أدلي بشهادتي بأن خطايانا سوف تمسح وبأن أعباءنا سوف تخف عندما تتطلع إلى المسيح. دعونا نتذكر ولا نحني رؤوسنا، لأنه وكما قال الرئيس مونسون إنه لمن الأفضل التطلع إلى الأعلى. أشهد بأن يسوع هو مخلصنا وفادينا باسم يسوع المسيح. آمين.
هناك الكثير من الأسماء المتنوعة التي تستخدم للإشارة إلى الرب يسوع المسيح. هذه الأسماء تطلعنا على صفات المختلفة التي تتميز بها مهمته التكفيرية. مثلا خذوا لقب المخلص، كلنا نعلم ما يعنيه أن نحصل على الخلاص من أمر ما بفضله. كأطفال كنت أنا وأختي نلعب في قارب صغير في النهر، عندها وفجأة وجدنا نفسنا نغادر منطقة اللعب الآمنة ودفعنا التيار إلى مجرى مياه خطر. استجابة لبكائنا ركض والدي باتجاهنا لكي يخلصنا من مخاطر النهر. عندما أفكر في التخليص أتذكر هذه التجربة. لقب الفادي يذكرنا بنفس الأفكار. لتفتدي يعني بأن تشتري أو تسترجع. قانونيا يمكن أن تفتدى الملكية بدفع الرهن أو غيرها من المستحقات القانونية. في العهد القديم زودتنا شريعة موسى بطرق مختلفة يمكننا بها تحرير الخدام والمقتنيات أو افتدائها عن طريق دفع النقود. آية كتابية مقدسة استخدمت الكلمة يفتدي فيما يتعلق بأبناء إسرائيل وتخليصهم من عبوديتهم في مصر. بعد هذا الإنقاذ أخبرهم موسى: لأن الرب أحبكم، أخرجكم بقوته وافتداكم من العبودية ومن يدي فرعون ملك مصر. موضوع افتداء يهوه للشعب إسرائيل من العبودية تكرر استخدامه مرات عديدة في الأسفار المقدسة. عادة يحصل هذا ليذكر الناس بصلاح الرب ورأفته لتخليصه أبناء إسرائيل من المصريين، ولكن الهدف منه أيضا أن يعلمهم بأن هناك طريقة أخرى يمكن بها افتداء أبناء إسرائيل. علم لحي وسيأتي المسيح في ملء الأزمنة لكي يفتدي أبناء البشر من السقوط. كتب داود النبي: لكن الله سيفتدي نفسي من القبر. أعلن الرب عن طريق أشعياء: لقد محوت تعدياتكم وكسحابة ستعود خطاياكم إلي، لأنني قد افتديتكم. الافتداء المذكور في هذه الآيات المقدسة الثلاثة هو بالطبع المقصود به كفارة يسوع المسيح. هذا هو الافتداء المثمر الذي قدمه الله المحب لنا، بعكس الافتداء الذي ذكر في شريعة موسى والمنصوص عليه في الإجراءات القانونية. هذا الافتداء لا يمثل عن طريق الأمور، لا يحدث عن طريق الأمور البالية مثل الذهب والفضة. نحن نفتدى بالمسيح من خلال دمه، نحصل على المغفرة لخطايانا بحسب نعمته وثرواته ونعمته. علم الرئيس جون تايلر بأنه بسبب تضحية المخلص فإن الدين يدفع، والافتداء حصل وتم تحقق العهد وتم تحقيق مطالب العدالة وتحققت إرادة الله ووهبت القوة كلها لابن الله. أثار هذا الافتداء تشمل التغلب على الموت الجسدي لكافة أبناء الله. هذا الموت المؤقت تم التغلب عليه وسيتم إنقاذ الجميع. صفة أخرى يتميز بها هذا الافتداء الذي وهبه لنا المسيح هو التغلب على الموت الروحي. عن طريق معاناته وموته دفع المسيح ثمن خطايا كافة أبناء البشر بشرط أن يتوب كافة الأفراد. لذلك إذا تبنا يمكن لخطايانا أن تغفر، وهو الثمن الذي دفعه فادينا لأجلنا. هذه أخبار جيدة لنا جميعا، لأن الجميع اقترفوا الإثم وعجزوا عن الحصول على مجد الله. أولئك ممن ضلوا عن سبل البر يحتاجون هذا الافتداء بشدة، وإذا تابوا فإن هذه الهبة لهم. ولكن أولئك من عملوا بجد لأجل أن يحظوا على حياة جيدة ورغدة يحتاجون لهذا الافتداء بالشدة، لأنه لا يأتي أحد إلى حضرة الله من دون المسيح. هذا الافتداء الثمين يسهل تحقيق مطالب العدالة والرحمة في حياة كل من يتوبون ويتبعون المسيح. ما أعظم وأمجد خطة الافتداء العظيمة، حيث تتناغم مطالب العدالة والرحمة والمحبة بقداسة مع بعضها. علم الرئيس بويد كي باكر: هناك فاد وسيط يقف متأهبا ومستعدا ليحقق مطالب العدالة ويظهر رحمته تجاه الصبورين. الأسفار المقدسة والأدب وتجارب الحياة مليئة بقصص الافتداء. عن طريق المسيح يمكن للناس أن يغيروا حياتهم ويحصلوا على الفداء. أنا أحب قصص الفداء هذا. كان لدي صديق لم يتبع تعاليم الكنيسة في شبابه. عندما كان شابا يافعا أدرك بأنه فقد الكثير من الأمور لأنه لم يعش حسب الإنجيل. تاب، غير حياته وكرس نفسه ليحيا حياة بارة. في أحد الأيام وبعد مضي سنوات طويلة لم نرى بعضنا فيها، قابلته في الهيكل. نور الإنجيل أضاء وجهه وشعرت بأنه كان عضوا متكرسا في الكنيسة يحاول بجد عيش تعاليم الإنجيل. قصته قصة فداء. لقد اجتمعت مرة مع امرأة أجل معمودية كانت مذنبة باقترافها لخطيئة مؤلمة. أثناء المقابلة سألتها إذا فهمت بأنها تعلم بأن عليها ألا تكرر هذه الخطيئة. بكل صدق في عينيها وفي صوتها قالت: يا رئيس، لا يمكنني أن أقترف هذه مرة أخرى. هذا هو السبب الذي لأجله أريد أن أتعمد لأطهر نفسي من أثار هذه الخطيئة الفظيعة والبشعة. هذه قصة فداء أخرى. عند زيارتي للكثير من مؤتمرات الوتد وغيرها من الاجتماعات في السنوات التي مضت، تذكرت دائما دائما تحدى الرئيس مونسون لإنقاذ أعضاء الأقل نشاطا في الكنيسة. في أحد اجتماعات الوتد رويت قصة عضو أقل نشيطا عاد إلى نشاطه في الكنيسة بعد أن زاره أسقفه وغيره من القادة في منزله وأعلموه بأنه مهم ودعوه ليخدم في الجناح. الرجل الذي في القصة لم يقبل فقط الدعوة ولكن غير حياته وعاداته وأصبح نشطا تماما في الكنيسة. صديقي كان يجلس بين الجموع التي قصصت عليهم هذه القصة. تغيرت ملامحه عندما رويت القصة. بعث لي برسالة إلكترونية في اليوم التالي يعلمني فيها بأن ملامحه تغيرت لأن قصة والد زوجته مماثلة لقصة الرجل التي رويتها. وأخبرني أنه بسبب زيارة الأسقف لمنزل حماه ودعوته إياه ليخدم في الكنيسة قرر حماه بأن يعيد تقييم شهادته وحياته وبأن يدخل تعديلات كبيرة على حياته وقبل الدعوة. هذا الرجل الآن لديه 88 من نسله ممن هم أعضاء نشيطين في الكنيسة. في أحد الاجتماعات بعد مضي عدة أيام قصصت القصتين نفسهما. في اليوم الثالث سلمت رسالة إلكترونية أخرى تقول هذه قصة والدي أيضا. تلك رسالة إلكترونية من رئيس الوتد تبين كيف دعي والده ليخدم في الكنيسة بالرغم من أنه لم يكن نشطا في الكنيسة وكانت لديه عادات عليه أن يغيرها. قبل الدعوة وتاب وخدم كرئيس للوتد بعدها وكرئيس للبعثة التبشيرية وضع الأساس لنسله ليكونوا أعضاء مخلصين في الكنيسة. بعد أسابيع قليلة قصصت تلك القصص الثلاثة في اجتماع وتد آخر. بعد الاجتماع أقبل رجل إلي وأخبرني بأنها لم تكن قصة والده بل كانت قصته. لقد حدثني عن الأحداث التي دفعته ليتوب ويرجع إلى الكنيسة بشكل كامل واستمر هذا. كلما قصصت هذه القصة سمعت قصصا كثيرة عن الفداء من أناس دعوا ليأتوا إلى الكنيسة. بالرغم من أننا لا نقدر على تسديد ما دفعه لأجلنا إلا أن خطة الفداء تجبرنا على أن نبذل قصارى جهدنا لنتوب ونصنع إرادة الله. كتب الرسول أورسون إف ويتني: المخلص وفادي نفسي الذي جعلني كاملا والذي بفضل قوته أقامني وشربت الكأس المر. لساني يعجز عن التعبير عن امتناني لإله إسرائيل. لا يمكن أن أرد دينك يا رب بل يمكنني أن أحبك. كلمتك النقية كانت سبب بهجتي وحلمي لذلك ستعلنها شفتي وكل حياتي ستعكس إرادتك. أدلي بشهادتي بقوة كفارة المسيح. عندما نتوب ونقبل إليه يمكننا أن نتسلم كافة بركات الحياة الأبدية. وعندما نفعل ذلك يمكننا أن نتسلم قصة فدائنا. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
The Book of Mormon contains.
يحتوي كتاب مورمون على قصة رجل يدعى ناحور. من السهل أن نفهم السبب الذي لأجله لخص مورمون الكثير من سجلات النافيين، ولكنه كان من الضروري ذكر شيء ما عن هذا الرجل والتأثير الأبدي الذي رافق تعليمه. سعى مورمون ليحذرنا، عالما بأن سياسة هذا الرجل وفلسفته سوف تنتشر مرة أخرى في زمننا هذا. ظهر ناحور على الساسة 90 عاما قبل ميلاد المسيح. لقد علم بأن كافة البشر يجب أن يحصلوا على الخلاص في اليوم الأخير لأن الرب خلق كافة البشر وأيضا افتداهم جميعا وفي النهاية سيحظى كافة البشر على الحياة الأبدية. بعدما يقارب 15 عاما ظهر قرحور بين النافيين مبشرا ومؤكدا على أن مبدأ ناحور صحيح. مدون في كتاب مورمون بأنه كان ضد المسيح لأنه أخذ يبشر الناس بالتعاليم التي تخالف النبوءات الخاصة بمجيء المسيح. بشر قرحور بأن التكفير عن خطايا الناس محال وإنما يصيب كل إنسان من الحظ في هذه الحياة حسب تدبير المخلوق، وإذن فكل إنسان يصيب من النجاح بقدر دهائه، كل إنسان ينتصر بقدر قوته وليس فيما يأتيه الإنسان جرما. أتباع هؤلاء الأنبياء الكاذبون وأتباع هذه التعاليم الخاطئة وصفوا على أنهم مشوا على مذهب ناحور زاهدين في التوبة عن خطاياهم. تماما كما في أيام نحور وقر حور، فإن نحيا في زمن يسبق مجيء المسيح. بالنسبة لنا هذا وقت للتحضير لمجيئه الثاني، وتماما مثل الأزمنة الماضية فإن الرسالة التي تدعو إلى التوبة غير مرحب بها. البعض يقول بأنه إذا كان هناك إله فإنه لن يفرض علينا مطالب، ويقول آخرون بأن الإله المحب يغفر كافة الخطايا اعتمادا على الاعتراف، وإذا كان هناك عقاب على الخطية فإن الله سيجلدنا بضع جلدات ثم سنخلص في ملكوت الله. وآخرون مثل قرحور ينكرون وجود المسيح أو الخطية، وتعاليمهم بأن كل المبادئ هي مبادئ نسبية، ولذلك بأن كل ما يشعر إنسان بأنه جيد له يجب أن لا يفرضه على الآخرين أو يحكم على الآخرين أو يعتبر أعمالهم آثمة. على السطح مثل هذه الفلسفات تبدو مغرية لأنها تفتح لنا المجال لنغرق في لذاتنا ورغباتنا من دون التفكير في العواقب. باتباع مذهبي كل من نحور وقرحور المضللين يمكننا أن نبرر أي عمل آثم نقوم به. عندما يبشر الأنبياء بالتوبة يشعر رافض التوبة بالغضب، لكن في الحقيقة فإن الدعوة النبوية يجب أن تستقبل بالبهجة. من دون التوبة ينعدم التقدم والتطور في الحياة. التظاهر بعدم وجود الخطيئة والإثم لا يخفف من عبئها وألمها. المعاناة بسبب الخطيئة لا يغير الأمور إلى الأفضل. العقاب وحده لن يجعل الأمور مختلفة. التوبة وحدها تقودنا إلى حياة أفضل، وبالطبع عن طريق التوبة نحظى على كفارة يسوع المسيح والخلاص. يجب أن نتطلع إلى التوبة على أنها هبة إلهية لأنها حقا كذلك، ويجب أن تعلو وجوهكم الابتسامة عندما تتحدثون عن التوبة. انظروا أنا أبتسم. التوبة يجب أن تكون مصدر البهجة والاحتفال، وليس شيئا من شأنه أن يقضي على البهجة ويسبب الألم. التوبة ممكنة بسبب كفارة يسوع المسيح، إنها تضحيته المطلقة التي تتيح خلاصا لكل من يؤمنون بالتوبة. ويمكن للرحمة بأن تحقق مطالب العدالة. التوبة ضرورية، ونعمة المسيح هي القوة التي تتحقق بها مطالب العدالة. شهادتنا هي كالتالي: نحن نعلم بأن مغفرة الخطايا عن طريق نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هي عادلة وحقيقية، ونعلم أيضا بأن التطهر من أثار الخطيئة عن طريق نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هي عادلة وحقيقية. ولكل من يحبون ويخدمون الله بكل قوتهم وأذهانهم وإمكانياتهم. التوبة هي موضوع يطول شرحه، ولكن اليوم أود أن أذكر 5 أمور أساسية يقوم عليها هذا التعليم الإنجيلي، وآمل بأن تساعدكم. أولاً، الدعوة إلى التوبة هي تعبير عن المحبة. عندما بدأ المخلص في التبشير وقال توبوا لأن ملكوت السماء قد اقترب، كانت رسالته ملؤها المحبة، داعياً وواعداً كل من ينضمون إليه في ملكوته بالسعادة اللامتناهية معه في هذا العالم وفي الحياة الأبدية. إذا فشلنا في أن نتوب أو ندعو آخرين إلى التوبة أو نطلب التوبة من نفسنا، فإننا نفشل في تأدية مهامنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. الآباء الذين يسمحون لأبنائهم بارتكاب الخطيئة، الصديق المنغمس في الخطيئة، قائد كنيسة خائف في الحقيقة ومهتم بأنفسهم أكثر من اهتمامهم بمصلحة وسعادة الآخرين الذين يمكنهم أن يساعدوهم. نعم، دعوة إلى التوبة قد ينظر إليها على أنها مهينة أو غير محتملة، وقد يمتعضها الآخرون، ولكنها عندما تقودك الروح فعلا يعبر عن المحبة والعناية. ثانيا، التوبة تعني المحاولة والسعي للتغير. قد نسخر من معاناة المخلص في جسيماني وعلى الصليب إذا توقعنا بأنه سيحولنا إلى ملائكة من دون أن نبذل أي مجهودات من جانبنا. بدلا من ذلك نسعى لأن نحظى على نعمته لنكمل ونعزز رغبتنا وجهودنا للتغير. ولأجل أن نحظى على الرحمة يجب أن نصلي لأجل الحصول على الوقت والفرصة لنعمل ونثابر للتغلب على الخطية. بالتأكيد يبتهج الرب ممن يقبلون إلى دينونته باستحقاق، والذين يجتهدون كل يوم لأجل أن يحولوا نقاط ضعفهم إلى قوة. هناك أمر مقدس يكلل تلك المحاولات، ولكن هنالك شيئا مقدسا وإلهيا. إن المغفرة الإلهية والشفاء يتسللان إلى مثل تلك النفس، لأنه بالفعل الفضيلة تحب الفضيلة، والنور يتمسك بالنور، والرحمة تتمسك بالرحمة. بالتوبة يمكننا أن نطور من قدرتنا على أن نحيا بحسب القانون السماوي، لأننا ندرك عندها بأن من لا يعيشون بحسب قانون المملكة السماوية لا يمكنهم أن يسكنوا في المجد السماوي. ثالثا، التوبة لا تعني فقط تجاهل الخطيئة بل التزام بالطاعة. قاموس الكتاب المقدس يكتب: التوبة تعني إخضاع القلب والإرادة إلى الله وتجاهل الخطيئة التي هي جزء من طبيعة الإنسان. واحد من الأمثلة على هذا التعليم مدونة في كتاب مورمون وفي كلمات ألما إلى واحد من أبنائه: لذلك أوصيك يا بني بأن تخاف الله وبأن تمتنع عن ارتكاب المعاصي وبأن ترجع إلى الرب بكل عقولكم وقدرتكم وقوتكم. لا، وحتى يكون رجوعنا للرب كاملا فإنه لا يجب أن يكون أقل من إقامة عهد معه. نحن نتحدث عن هذا العهد عادة على أنه عهد المعمودية، حيث أنه يتم الشهادة عليه بالمعمودية في الماء. معمودية الرب نفسه تقدم المثال الكامل على التزامه وطاعته للآب. ولكن إذا تجاهلنا أنه كامل، فقد بينا لأبناء البشر كيف يتواضع في الجسد أمام الآب ويشهد للآب بأنه سيكون مطيعا له في طاعة وصاياه وحفظ وصاياه. من دون هذا العهد تبقى التوبة غير كاملة، وتبقى المغفرة عن الخطايا غير كاملة. وبحسب تصريح نور رينولدز، اختيارنا لأن نتوب هو اختيار لأن نحطم كافة الجسور أمامنا من كل اتجاه دافعة إيانا، لأن نعزم على أن نتبع طريقا واحدا إلى الأبد، الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية. رابعا، التوبة تتطلب الجدية والاستعداد للصمود والتغلب على الألم. المحاولات تخلق قائمة بالخطوات الواجب اتباعها لأجل تسلم التوبة، والتي قد تفيد بعض الناس، ولكنها قد تخلو من المشاعر الصادقة أو التي لا تدفع للتغيير. التوبة الحقيقية تكون صادقة وخالصة. يطلب من الرب أمران. هكذا يمكنكم أن تعرفوا إذا تاب الإنسان بحق عن خطاياه. هو سيعترف بخطاياه من ثم يهجرها. الاعتراف والتخلي هما مفهومان قويان. هذان المفهومان أكثر تعقيداً من مجرد التفوه بعبارة أنا آسف. إنها اعتراف صادق وخالص بأننا ارتكبنا الأخطاء في حق الله والإنسان. مشاعر الألم والندم والمرارة والدموع قد ترافق اعتراف الشخص، خاصة إذا كانت أفعاله وأعماله تسببت في إلحاق الألم والضرر بشخص آخر أو دفعت آخر ليرتكب الخطيئة. أي ألم نحتمله لأجل أن نتوب سيكون دائما أقل وطأة، كما قال ألما: بالإيمان بالمخلص الفادي فإن اليأس يتحول إلى أمل، والقلب يطلب المغفرة ويبتعد عن الخطيئة ويرغب في أن يتخلى عن الخطيئة وأن يصلح الأضرار التي حققها إلى أكبر حد ممكن. هذا يحول التوبة إلى عهد مع الله، وبالقيام بهذا العهد فإن الروح القدس مرسال النعمة سيجعلنا نشعر بالمغفرة، وسيجعلنا نردد مع ألما: يا للبهجة التي شعرت بها في حياتي واجعلني أتناسى الألم. أي ألم ينتج عن التوبة يكون أقل من الألم الناتج عن تعديات لم نتوب عنها. تكلم المخلص قليلا عن ما فعله لكي يكفر عن خطايانا، ولكنه أصرح بذلك: لأني أنا الله عانيت وقاسيت هذه الأمور لأجل الجميع لكي لا يقاسوا إذا تابوا، لكن إذا لم يتوبوا فيجب أن يقاسوا كما قاسيت أنا. تلك المعاناة التي جعلتني أنا الله أعظم الجميع أرتجف من الألم، وجعلت كل ذرة من جسدي تنزف، وأن أعاني روحيا جسديا وجسديا، وكي لا أشرب الكأس المر وأهلك. خامسا، مهما كان الثمن الذي سندفعه لأجل التوبة فإننا سنحظى على بهجة المغفرة. في إحدى الخطب التي قدمت في أحد المؤتمرات العامة والتي عنوانها فجر المغفرة اللامع، زودنا الرئيس بويد كي باكر بالتشبيه التالي: في عام 1847 للشهر أبريل قاد الرئيس بريغام يانغ أول جماعة من الرواد وأخرجهم من وينتر كورترز، وفي نفس الوقت وعلى بعد 2500 كيلومتر في الغرب البقية من الناجين ممن ينتمون إلى جماعة دونر تاهوا في منحدرات جبال سيرا نيفادا والمؤدية إلى وادي ساكرامنتو. لقد قضوا الشتاء الضاري محجوزين بين الثلوج المكدسة تحت القمة. كان مستحيلا أن ينجو أحد منهم في ظل تلك الظروف الضارية والقاسية والتي حفلت بالجوع والمعاناة التي تفوق تصور. من بين الناجين كان هناك صبي في 15 من عمره اسمه جون برين. في ليلة 24 من شهر إبريل ذهب إلى مزرعة جونسون، وبعد مضي سنوات عديدة كتب جون: لقد وصلنا إلى مزرعة جونسون مع مغيب الشمس، لذلك تمكنت من أراها للمرة الأولى في الصباح الباكر. كان الجو جيدا والأرض مغطاة بالعشب الأخضر والطيور تغني من أعالي الشجر، وكانت الرحلة قد انتهت. لقد كان من الصعب علي التصديق بأنني على قيد الحياة. المنظر الذي رأيته في ذلك الصباح بقي محفورا في ذاكرتي. معظم الأحداث التي مررت بها تلاشت من ذاكرتي، لكنني أقدر أن أتذكر دائما المخيم الذي كان بالقرب من مزرعة جونسون. في البداية تعجبت من تصريحه بأن معظم الأحداث تلاشت من ذاكرته. كيف يمكن لشهور طويلة من المعاناة القاسية والألم أن يتم تناسيها ومسحها من ذاكرته؟ كيف يمكن لمثل ذلك الشتاء القارس أن يستبدل بفجر ساطع؟ وبعد أن فكرت في ذلك مرات عديدة، قررت بأن الأمر لم يكن عجيبا البتة. لقد رأيت شيئا مثل ذلك يحصل للكثير من الناس الذين عرفتهم. لقد رأيت شخصا قضى شتاء طويلا من الأسى والشعور بالذنب والجوع الروحي، وفجأة بزغ عليه فجر المغرفة، وعندما أقبل الصباح تعلم هذا: كل من يتوب عن خطاياه يغفر له، وأنا الرب لن أذكرها مرة أخرى. أنا أعترف وأشهد بأن موت وقيامة ربنا الغير مفهومة بالنسبة لنا تسهل علينا أمر التوبة، وكل من يتوب لن يقطع أو يطرح في النار. هبة التوبة الإلهية هي مفتاح السعادة هنا وفي الحياة الأخرى. مستخدما كلمات المخلص وبتواضع ومحبة عميقتين، أدعوكم جميعا لتتوبوا لأن ملكوت السماء قد اقترب. أنا أعلم أنه بقبول هذه الدعوة ستعثرون على البهجة الآن وإلى الأبد، باسم يسوع المسيح، آمين. أشكركم أيها الأخوة. نود أن نذكر الأخوة باجتماع الكهنوت الذي سيعقد في المؤتمر العام هنا في الساعة 6 بحسب التقويت الجبلي المحلي. ستبدأ جوقة الهيكل الغنائية بثها غدا صباحا في تمام الساعة 9:30، وسينتهي البث في تمام الساعة 10 صباحا، وسيعقب البث مباشرة جلسة يوم الأحد الصباحية الأولى للمؤتمر. نود أن نعبر عن تقديرنا العميق لأطفال الابتدائية على الموسيقى الجميلة التي أمتعونا بها في هذا المساء، ولمن تحدثوا إلينا في هذه الجلسة من المؤتمر. الشيخ إلتون بيري من رابطة الرسل الاثني عشر سيكون متحدثنا الختامي لهذه الجلسة. أقوى تعليقاته: ستغني جوقة الهيكل أبي السماوي يحبني، وأنا أعلم بأن أبي يحيى. عند انتهاء الغناء ستقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ برادلي فوستر من السبعين. أيها الرئيس مونسون، نحن سعداء بالأخبار الجديدة عن المعابد، خصوصا وأن لدي الكثير من الأقرباء في ولاية وايومينغ. الكنيسة تقوم بفعل شيء تقليدي في كافة أنحاء العالم عندما يتم بناء هيكل جديد وفي الولايات المتحدة وكندا، وهي عمل بيت مفتوح. في خلال الأسابيع التي تسبق تكريس الهيكل الجديد، نفتح أبواب الهيكل وتتم دعوة قادة الحكومة المحليين والدينيين وأعضاء الكنيسة المحليين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ليزوروا الهيكل الجديد. هذه أحداث رائعة تساعد الناس الذين لا يعرفون شيئا عن كنيستنا أن يتعلموا القليل. كل من يزورون الهيكل الجديد يتعجبون من جماله الخارجي والداخلي، يتعجبون من تألقه وجمال بنائه وكل مميزاته. إضافة إلى ذلك، يشعر زوارنا بشيء فريد ومميز وهم يتجولون في أرجاء الهيكل الذي لم يكرس. هذه كلها استجابات مألوفة نتسلمها من الزوار الذين يأتون إلى الهيكل، ولكنها ليست كافة الاستجابات. ما يثير إعجاب الزوار أكثر من أي شيء آخر هو الطريقة التي يعامل بها أعضاء الكنيسة الزوار الذين يأتون إلى البيت المفتوح. يغادرون وهم متأثرون إلى الأبد من الاستقبال الحافل من قبل قديسي الأيام الأخيرة. الكنيسة الآن تحظى على الاهتمام من الناس في كافة أرجاء العالم أكثر من أي وقت مضى. الصحفيين يكتبون يتحدثون عن الكنيسة كل يوم ونشاطاتها، والكثير من المؤسسات الصحفية المشهورة في الولايات المتحدة تتحدث عن الكنيسة أو أعضائها. هذا النوع من النقاش يحدث في كافة أنحاء العالم أيضا. الكنيسة أيضا محور الاهتمام على الإنترنت، والتي كما تعلمون غيرت الطريقة التي يتبادل الناس بها المعلومات على نحو كبير. في كافة أنحاء العالم يتم التداول والتباحث بشأن الكنيسة وتعاليمها على الإنترنت، على المدونات، على الشبكات الإلكترونية الاجتماعية من قبل أناس لم يكتبوا البتة أي مقالات في الجرائد والمجلات. يسجلون الفيديو ويشاركونه مع الآخرين، أولئك الناس عاديين يتحدثون من طائفتنا ومن طوائف أخرى يتحدثون عن كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. التغيرات التي طرأت على الطريقة التي نتواصل بها توضح السبب جزئيا الذي لأجله أصبح المورمون معروفين أكثر من الماضي، ولكن الكنيسة آخذة في النمو والمضي قدما. الكثير من الناس أصبح لديهم جيران وأصدقاء من أعضاء الكنيسة، ويبدو أن هناك أعضاء بارزين يعملون في الحكومة وفي التجارة وفي التسلية وفي التعليم وفي كل مكان آخر. حتى من لهم ليسوا أعضاء في الكنيسة لاحظوا ذلك ويتساءلون عما يحدث. إنهم لمن الرائع أن يهتم الكثيرون بالكنيسة وبقدسي الأيام الأخيرة. وبالرغم من أن الكنيسة أصبحت معروفة، إلا أن هناك العديد من الناس ممن لا يفهمونها. لقد تعلم البعض أن يشكوا في الكنيسة ويتصرفوا تحت تأثير الأفكار السلبية عن الكنيسة من دون التساؤل عن مصدرها وصلاحيتها. هناك الكثير المعلومات الخاطئة والمضللة عن الكنيسة وعما تمثله الكنيسة. لقد كان هذا صحيحا منذ أيام النبي جوزيف سميث. كتب جوزيف سميث في تاريخه اقتباس لكي يحرر عقول العامة من الأفكار الخاطئة ويزود الباحثين بالصواب. إنه لحق بأن هناك دائما من يشوهون الحقائق ويحاولون تشويه تعاليم الكنيسة، لكن غالبيتهم ممن لديهم أسئلة عن الكنيسة يرغبون ببساطة فهم الكنيسة. هؤلاء ناس ذوي عقول متفتحة ويودون الاستطلاع والتقصي عنا. اشتهار الكنيسة ورواج سمعتها يزودنا بفرص ذهبية يجب أن نستغلها كأعضاء للكنيسة. يمكننا المساعدة في تحرير عقول العامة من الأفكار الخاطئة والمعلومات المزيفة عندما يتم تشويه صورتنا. الأهم من ذلك، يمكننا أن نتحدث عن من نحن. هناك أمور كثيرة يمكنكم ويمكنني أن أفعلها لكي نقدم المعلومات الصائبة عن الكنيسة. إذا تصرفنا بنفس الروح والسلوك الذي نتصرف به عند استقبالنا للزوار في البيت المفتوح للهيكل، يمكن عندها لجيراننا وأصدقائنا أن يفهموننا على نحو أفضل. هذه الشكوك ستتلاشى والأفكار الخاطئة سوف تختفي، وسيبدأ الناس بفهم الكنيسة على حقيقتها. دعونا أقترح بعض الأفكار عليكم عما يمكن أن نفعله كل منا. أولا، يجب أن نكون جريئين في تحدثنا عن يسوع المسيح. نريد أن يعرف الآخرون بأنه أهم إنسان في تاريخ البشرية بأجمعه. حياته وتعاليمه هي حجر أساس الإنجيل والكتب الأخرى التي نعتبرها أسفارا مقدسة. العهد القديم يعدنا لتسلم خدمة المسيح الأرضية. العهد الجديد يصف خدمته الأرضية. كتاب مرمون يشهد شهادة ثانية على خدمته الأرضية. لقد جاء إلى الأرض ليعلن إنجيله وليصبح أساسا لكافة البشرية ولكافة أبناء الله لكي يتعلموا ويتبعوا تعاليمه. بعدها وهب حياته لكي يصبح مخلصنا وفادينا. فقط وعن طريق يسوع المسيح يصبح خلاصنا ممكنا. لذلك نحن نؤمن بأنه المحور الرئيسي للبشري التاريخ البشري. مصيرنا الأبدي كان دائما في يديه. إنه لشيء عظيم أن نؤمن به ونتقبله كمخلصنا ربنا ومعلمنا. نحن نؤمن أيضا بأنه من الممكن وعن طريق المسيح أن نعثر على القناعة الكاملة والأمل والسعادة في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية. تعليمنا كما دونت في كتاب مورمون تقول يجب أن تمضوا قدما بثبات وإيمان بالمسيح وكلكم أمل وممتلئين محبة لله ولكافة البشر. إذا مضيتم قدما مغترفين من كلمات المسيح وثبتتم إلى المنتهى، فكما قال الآب سوف تحظون على الحياة الأبدية. نحن نعلن إيماننا بيسوع المسيح ونتقبله كمخلصنا. هو سيباركنا ويبارك جهودنا. وبينما نعمل نحن هنا على الأرض سيقوينا ويجلب لنا السلام في أوقات المحن. أعضاء كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة يمشون بإيمان في كنيسته. ثانيا، كونوا مثالا بارا للآخرين. بعد أن نعلن إيماننا بمعتقداتنا يجب أن نتبع النصيحة المقدمة لنا في كتاب تيموثاوس الأول الأصحاح الرابع الآية 12. يجب أن تكونوا قدوة للمؤمنين في الكلمة والقول والمحبة وفي الروح وفي الإيمان والنقاء. علم المخلص عن أهمية قدوة إيماننا بقوله ليضيء نوركم أمام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. حياتنا يجب أن تكون قدوة للبر والفضيلة. وعندما نحاول أن نتبع قدوته أمام العالم، الأعمال الصالحة التي يقوم بها كل واحد منا يمكنها أن تنشر الأفكار الحسنة عن كل من المخلص وكنيسته. بسعيكم لفعل الخير والبر ولأن تكونوا رجالا ونساء بارين، فإن نور المسيح سيضيء حياتكم. بعد ذلك تحدثوا عن الكنيسة. في أثناء حياتنا اليومية نحن نباركون بوجود العديد من الفرص التي يمكننا خلالها أن نشارك ما نؤمن به مع الآخرين، سواء مع زملائنا في العمل وعندما يسألون عن نتحدث عما نؤمن به ومعتقداتنا الدينية. فقد يكون أو لا يكون مهتمين بالكنيسة، بل مهتمين بالتعرف علينا نحن على نحو أعمق. اقتراحي لكم هو أن تتقبلوا دعوتهم. زملائكم لا يدعونكم لأن تعلموا، تبشروا وتنصحوا. دعوهم يتشاركون في حوارات ثنائية معكم. تحدثوا عن معتقداتكم الدينية واسألوهم أيضا عن معتقداتهم. قيموا مدى اهتمامهم بالموضوع بتقييم نوعية الأسئلة التي يطرحونها. إذا طرحوا الكثير من الأسئلة اهتموا بأن تجيبوا عن هذه الأسئلة. تذكروا دائما بأنه من الأفضل لكم أن يسألونكم بدلا من أن يتحدث أن تحدثوهم أنتم. يبدو أن بعض الأعضاء يرغبون في الإبقاء على موضوع عضويتهم سرا، لديهم أسبابهم الخاصة، مثلا يعتقدون بأنه من ليس من واجبهم التحدث عن معتقداتهم والتبشير بها. قد يخافون بأن يرتكبوا الأخطاء، أو قد يخافوا من عدم قدرتهم على إجابة الأسئلة التي تطرح عليهم. إذا مرت مثل تلك الأفكار بخاطركم، لدي نصيحة لكم. ببساطة تذكروا كلمات يوحنا: لا يوجد هناك خوف في المحبة، ولكن المحبة الكاملة تطرد الخوف. إذا وببساطة أحببنا الله وجيراننا، فإننا وعدنا بأننا سنتغلب على مخاوفنا. إذا كنتم قد زرتم موقع الكنيسة حديثا، وهو موقع للمصمم لمن يريدون أن تعلموا المزيد عن الكنيسة، نرى بأن الأعضاء شاركوا معلومات عن أنفسهم وكونوا صفحات عن أنفسهم، معلوماتهم الشخصية التي توضح من هم وما هي معتقداتهم الدينية وأهميتها لهم. إنهم يتحدثون عن إيمانهم. إننا نقدر الطريقة التي نتحدث بها عن الكنيسة، وهي هامة جدا. يجب أن نخوض الحوارات بمحبة المسيح. لهجتنا وأسلوبنا سواء بالتحدث أو الكتابة يجب أن يكون محترما وحضاريا، بغض النظر عن الطريقة التي يجب أن يتجاوب بها الآخرون معنا. يجب أن نكون صادقين ومنفتحين في كل ما نقوله. يجب أن نتجنب العصبية والمواقف الدفاعية. شرح الرسول بولس: ولأن من دعاكم مقدسا، لذلك دعوا القداسة تحل على كل تصرفاتكم ومحادثاتكم. أساليب الحوار اليوم تستند على الإنترنت أكثر وأكثر، ونحن نشجع الناس كبارا وصغارا على أن يستخدموا الإنترنت وغيرها من شبكات التواصل الإلكترونية ليوصلوا للآخرين معتقداتهم الدينية. وباستخدامكم للإنترنت يمكن أن تصادفوا مواضيع تتحدث عن الكنيسة، وعندما توجهكم الروح لا تترددوا في أن تضيفوا صوتكم إلى أصواتهم. رسالة إنجيل يسوع المسيح تختلف عن أي شيء نتشارك فيه مع الآخرين. في عصر المعلومات هذا، تعد هذه الرسالة من أقيم أنواع المعلومات في العالم. لا شك في قيمتها وأهميتها، إنها درة نفيسة. بالتحدث عن الكنيسة، فإننا لا نحاول أن نجعلها تبدو أفضل من غيرها. نحن لا نحاول بأن نذيع ونجمل رسالتنا. يجب أن نوصل رسالتنا بصدق على نحو مباشر. إذا فتحنا قنوات الحوار، فإن رسالة إنجيل يسوع المسيح سوف تثبت صحتها لمن نستعد بأن يتسلموها. في كثير من الأحيان هناك اختلافات شاسعة وفجوة عميقة بين الطريقة التي نفهم بها الكنيسة من الداخل والطريقة التي ينظر بها الآخرون إليها من الخارج. لذلك نقوم بفتح أبواب الهياكل الجديدة للزوار قبل أن يتم تكريسها. الأعضاء المتطوعون في البيت المفتوح يحاولون مساعدة الآخرين على أن يروا الكنيسة من الداخل على النحو الصحيح كما يرونها هم. الأعضاء يدركون عظمة عمل الكنيسة ويريدون أن يعرف الآخرون هذا أيضا. أطلب من كل واحد منكم أن يفعل نفس الشيء. أعدكم أنكم إذا استجبتم للدعوات المقدمة إليكم لتشاركوا معتقداتكم ومشاعركم عن الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح، فإن روح المحبة وروح الشجاعة ستكون رفيقكم المستمر، لأن الحب الكامل يطرد كل خوف. هذا هو الوقت لنستغل الفرصة المتاحة أمامنا لنشارك إنجيل يسوع المسيح مع الآخرين. دعونا نعد أنفسنا لتحين الفرص التي تتاح أمامنا لكي نشارك معتقداتنا ونعلمها للآخرين. أصلي بتواضع باسم يسوع المسيح، آمين.
our Father in heaven.
أبونا السماوي, نحن رؤوسنا بقلوب ممتنة للامتياز الذي حصلنا عليه هذا اليوم بتأييد نبينا الحي والرئاسة الأولى والرسل وقادة الكنيسة الآخرون, ونحن ممتنون لرسائلهم الملهمة التي سمعناها اليوم. ساعدنا كي لا نسمع فقط بل وكي نفهم أيضا بأن هذه التعاليم ستبارك حياتنا وعائلاتنا, ونحن نصلي لأجل سلامة المبشرين والذين يعانون والأطفال, ونحن ممتنون لكل حقائق الإنجيل المستعاد التي تساعدنا على أن ننظر إلى الأعلى. أبونا السماوي, لعلنا نشارك هذه المعلومات مع عائلتنا والعالم, لعل روحك يكون معنا دائما راقبنا, ونحن نصلي باسم ابنك يسوع المسيح, آمين.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
كان هذا بثا لمؤتمر الكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة العام, وتم اختيار المتحدثين من بين السلطات العامة وقادة الكنيسة, وتم تزويد الموسيقى من قبل جوقة الموسيقى للأطفال من أوغدن وبليزنت فيو بيوتا. هذا البث تم تزويده كخدمة عامة من قبل بونيفيل للتوزيع. أي إعادة نشر وتوزيع وطباعة وأي استخدام آخر لهذا البرنامج من دون إذن خطي مسبق ممنوع.